نبدأ مفتوحة عن الموقف السياسي الرهيب مساء الخميس 24/4/1969 الساعة 7:30.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود ندوة الخميس بعد أن انقطعت مدة، وهي ندوة مفتوحة، والمقصود بالندوة المفتوحة أنها ما بتتقيد بموضوع، ولو خمنا نرشح لها الموقف السياسي الحاضر، لكن بما هي العادة يمكن للناس أن يخوضوا فيما شاءوا من مواضيع. الموقف السياسي الحاضر نرشحه لأنه هو الظاهرة الكبيرة في حياتنا العامة في هذه الأيام. كانت المسألة المواجهة الناس قبل قليل ومهتمين بها اهتمام كبير هي مسألة الدستور، وضع الدستور. صارت في الأفق علامات لأزمة، أزمة الحكم. هي مسألة فض الائتلاف، استقالة السيد رئيس الوزراء، النزاع الجام بين الحزبين المؤتلفين بعد ما توحد حزب الأمة. فالمسألة في حقيقة ما فيها شيء جديد، هي صورة مكررة لأوضاع ألفناها في حياتنا السياسية. ومعالجة المسألة دي في إطار المشكلة اللي تبرز في السطح دائما كان خطأنا الدائم أن ما بنتعمق المشكلة، نحاول معالجتها في السطح اللي تظهر فيه الحادثة، كأنما الأزمة اللي تظهر في حياتنا السياسية هي المرض، هي العلة، لكن هي في الحقيقة عرض العلة، هي علامة المرض مش المرض. وإذا كان ما تعمقنا نحن المسألة من جذورها بنظل دائما نلف في حلقة مفرقة. ده الحاصل في حياتنا السياسية منذ أن بدأنا نحكم أنفسنا، كل مسألتنا لف في حلقة مفرقة لأنه ما نزلنا لأعماق المشكلة. والواحد يقدر يقول أن هي وضع يشبه أن يكون طبيعي، يعني ما حق الناس يحزن ويأس عليه أسى شديد، لكن يقابله بموضوعية وبهدوء كأنه ظاهرة طبيعية. كوننا عجزنا في المرحلة الحاضرة عن أن نحسن التصرف في تطبيق الديمقراطية، أنا أفتكر ظاهرة طبيعية من ظواهر تطور مجتمعنا. والواحد يمكن أن يبعد الصورة دي أننا في الحركة الوطنية ما كنا علميين، أحزابنا مش أحزاب بالمعنى المعروف. في الأحزاب الديمقراطية السياسية ذات برامج وأهداف وفلسفة ودراسة. الأحزاب السياسية أصلا ما بتبرر وجودها إلا على الصعيد الفكري، ولأنها هي لازمة من لوازم الديمقراطية. الحرية في تكوين الأحزاب لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي، والحكم الديمقراطي لابد أنه الحكم الرشيد. ولذلك الأحزاب ما بتبرر وجودها
بنص عليه الدستور ويعطي فيه الحرية كحد أساسي في تكوين الأحزاب إلا إذا كانت عندها مناهج، عندها أفكار، عندها برامج، عندها دراسة، عندها توعية لقاعدتها. لأن الحزب يدعم أنه بيدعو لي تطبيق الديمقراطية في حكمه ما ممكن يكون صادق إلا إذا كان عنده نهج بيه ويوعي جماهيره. الديمقراطية هي دائما وأبدا حكم الناس الواعي. إذا كان الناس الغفر عن الوعي بدو بالحكم الديمقراطي وده بيحصل زي ما حصل في بلدنا نحن، يجب أن يكون في محاولة مستمرة لتطوير الناس في سلم الديمقراطية ليحسن التصرف فيها، لأنه الديمقراطية نعمة كبيرة، نعمة من نعم الله على الناس أن يكون في النظمة الديمقراطية يحكم بها. الديمقراطية حساسة، إذا كان في استخدامها واستعمالها تكون معرضة لأن يكفر بها الشعب. إذا كفر الشعب بالديمقراطية ينعزل من زعمائه، بيكون لقمة سائغة لأي مقانع من المغامرين يقفز على السلطة ليأخذها فيحصل الانقلاب. نحن جربناه الانقلاب العسكري، الانقلابات العسكرية دائما سمة من سمة فشل الديمقراطية. عندما يفشل تطبيق الديمقراطية الشعوب تفقد الثقة فيها وتطلب الخلاص في أي وضع من الأوضاع، وما تمها مسائل الحزبية ومسائل الحرية، لأن الناس يتضايقوا في معايشهم. نحن السودانيين مرحلتنا في مدى 13 سنة حكمنا فيها أنفسنا مرحلة طبيعية فيما أعتقد أنا، إذا كان نظرنا لتكوين السياسي والحزب من بداية أمرنا. والواحد لما يعاين إلى الوضع في صراعنا مع الاستعمار، زيادة عن أننا ما كنا أصحاب برامج ومذاهب وفكر وفلسفة، صراعنا مع الاستعمار برضو نحن ما كان عندنا فيه مواجهة صادقة للاستعمار. حتى يمكن الإنسان أن يقول أنه الأسباب اللي بها خرج الاستعمار أسباب تعزى للوضع العالمي الخارجي في الصراع بين الكتلتين، وتعزى للصراع بين دولتي الحكم السوداني أكثر مما تعزى لعمل إيجابي من جانب الشعب السوداني. فلذلك في مرحلة الصراع نحن ما تبلورنا، ما تبعينا، ما ضحينا بالقدر الكافي. حتى يمكن الإنسان أن يقول أنه يمكن الشعب السوداني لأول مرة جاهد في سبيل الحرية ودفع ثمنها في ثورة أكتوبر. وأنا أفتكر أنه من ثورة أكتوبر 21 أكتوبر سنة 64 وإلى اليوم الشعب وعى بصورة أوسع مما كانت من سنة 56 إلى سنة 64. إذا كان المسألة هي دي أننا في حركتنا الوطنية ما جمعنا وعي، ما حصل الشعب وعي في التطورات في الحكم والممارسة المباشرة لحكم أنفسنا، يبقى الشيء طبيعي أنه الأخطاء اللي ما استطعنا أن نتدارك في الصراع مع الاستعمار تحدث في داخل الحكم الوطني. دي النقطة اللي أنا بقترح أن ننظر للموضوع نحن كحاجة طبيعية، لأننا قصرنا عن أن نحصل وعي في المواجهة مع الاستعمار، بنحصل الوعي ده في أثناء في داخل الحكم الوطني. إذا كان في داخل الحكم الوطني نحن بنحصل وعي، لابد أن ندفع مصاريفه. مصاريفه هو خيبة الأمل اللي نحن شايفينها، التأخر الاقتصادي، التأخر في جميع الوجوه. يمكن الإنسان أن يقول لغاية اليوم نحن يمكن أن نصف أنفسنا بأننا مستقلين، لكننا لسنا أحرار. عوامل من العوامل الخارجية أكثر من العوامل الداخلية الشعب السوداني استقل عن الاستعمار لكنه لم يتحرر. وانا افتكر انه خيبه الامل اللي احنا بنشوفه الصراع والوعي الجيش اللي يبص في طبقات الشعب واستعداد لان يسجل حريه. الحريه كانها خلاصه الاستقلال. ما ممكن تجد حرية بدون وعي، قد يجي الاستغلال بدون وعي، خاصة في عالمنا الحاضر بعد الحرب الثانية. العوامل الخارجية في الصراع بين الكتلتين فيما يخصنا نحن يضاف للصراع بين الكتلتين، الصراع بين دولتي الحكم الثنائي نتج عنها أننا مستقلين، لكن لسنا أحرار. يمكن الاستغلال أن يستخدم لأن نكون أحرار. الحرية لا يمكن أن تجي إلا عن طريق الوعي. الوعي أنا أفكر قاعد نحصل فيه. الشعب السوداني من ثورة أكتوبر إلى اليوم ماشي في وعي. ولعله برضو الوضع الطبيعي في النوع أن يكون حكامنا قاصرين عن الحكم الرسمي. يعني أن نلبخ الحكام في حكمنا. ده شيء طبيعي بوعينا. الشعوب إذا وجدت الرخاء قد لا توعى للحرية. الحاجة الطبيعية في الإنسان العادي أن يشعر بحاجة المعدة قبل ما يشعر بحاجة العقل. حاجة العقل للحرية الشعور بها مؤخر، حاجة المعدة للطعام الشعور بها عاجل. فبذلك أنا برضو أفتكر أن فساد الحكم الحاضر شيء طبيعي. بل انا اعتقد انه من عنايه الله لنا ان نسال هذا الصوره دي. نحن بعد ثوره اكتوبر الشعب السوداني طلع فاهم حاجه من تجربه الحكم العسكري، الزعماء ما فهموا حاجه. وموقفنا السياسي الحاضر أسوأ مما كان سنه 58 عندما جاء الحكم العسكري. والحاجه اللي يقول الانسان بتاكيد انه لولا ان الشعب السوداني جرس الحكم العسكري والانقلاب العسكري لكنا نحن اليوم تحت حكم عسكري، لأن البلد مهيئ للانقلاب العسكري تماما. لكن لحسن التوفيق أن نحن مارسنا الحكم العسكري وخرجنا عنه، والعساكر أخذوا تجربة تديهم اعتبار كبير قبل ما يفكروا في أن يغامروا بانقلاب عسكري مرة ثانية. دي فرصة من أكتوبر سنة 64 فرصة لنا نحن لنخطي أخطاء كبيرة في ذاكرة الحكم الديمقراطي لنصححه. المسألة اللي يكون بها الاستقرار مش هي تغيير حكومة محجوب بحكومة قومية وحكومة حزب واحد أو حكومة ائتلافية من الحزبين بعد حزب الأمة ما توحد. المسألة أكبر من دي. المسألة أنه في عجز طبيعي في تفكير من الحاضر عن أن نحكم أنفسنا برسائل، لأنه تفكير من الحاضر ما هو قايم على أفكار كما قلنا، إنما قايم على طائفية. نحن أحزابنا طائفية، الكلام ده يقال كثير، نقول نحن كثير، لكنه من المؤكد أنه في الأيام الأخيرة برز بصورة أوضح منه في أي وقت مضى. الطائفية طائفة الخربية وطائفة الأنصار كانت صاحبة الأثر في البلد ده قبل الحكم قبل الحركة الوطنية. لما برزت الحركة الوطنية برضها تدورت حول الطائفية. في سنة 1942 لما وضعت ما سميت وثيقة الأطلنطي. وثيقة الأطلنطي وثيقة نشأت بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وروسيا والصين الشعبية، الصين وقتها، الصين الوطنية، لكن كان وقتها الصين اسمها قبل ظهور ماو تسي تونغ. وثيقة الأطلنطي تقرر أن الشعوب المغلوبة بعد نهاية الحرب تعطى حق تقرير المصير. نحن السودانيين عندنا مؤتمر الخريجين النشأ سنة 38 قدم وثيقة سنة 1942 للإنجليز، الإنجليز رفضوها على اعتبار أنه الخريجين ما من حقهم الكلام في السياسة، والخريجين والمتعلمين في البلد ده مش هما بيتكلموا باسم السودان، بيتكلموا عنه زعماء العشائر زعماء الدين. زي ما تقول ان المثقفين شعروا بانهم حقهم يرجعوا لزعماء الطائفة ليكونوا لهم سند، بدل ما الاستعمار يضرب السين بينهم وبين الطائفية، يفرق بين المتعلمين وزعماء الطائفية وزعماء العشائر. فمن هنا بدأت الحركة انه المثقفين كانوا واجهات للطائفية. امام كان هم ان يأثروا في الطائفية، اثرت فيهم الطائفية. الطائفية دعمتهم وعملت النواب ووصلتهم للسلطة. وهم الى حد كبير خضعوا لزعماء الطائفية. حصلت محاولة ليصلتوا منهم، حصلت محاولة ليتحرروا منهم. المحاولة بتاع السيد اسماعيل الازهري ان يشقق الحزب الوطني الاتحادي عن راعي الحركة الاتحادية السيد علي، ويتكلم كلام كثير في انه هو برز يكون سياسي والسياسة غير القداسة، بل هو بيعتقد انه القداسة ستفرع تحت اقدام السياسة، وأنه لا علي ولا عبد الرحمن. مشغل المسألة دي 10 سنين. في نهاية 10 سنين رجع ثاني للطائفية. الموضوع ده عنده دلالة كبيرة جدا، هو أن التفكير السياسي العلمي مهزوم، ما في تفكير سياسي، هي شعارات. ولذلك الطائفية أرسخ. فرغم الدعوة دي كلها والمفارقة دي كلها 10 سنين ما استطاعوا أن يرسخوا أنفسهم كسياسيين، لأنهم ساروا في السياسة سيرة الطائفية. فكانت في نوع من القداسة ونوع من الدكتاتورية وعدم الفكر، وفي شعارات تطير في الأفق، والشعارات مش أفكار. التجربة دي تمت فيما يخص الطائفية الكبيرة طائفة الختمية. في السنتين الأخيرتين تمت فيما يخص طائفة الأنصار. السيد الصادق قال كلام كثير جدا عن الطائفية وعن النظام الديمقراطي وعن العهد الجديد والقوة الجديدة، وانشق عن طائفته، ثم رجع قبل 3-4 أيام للطائفية مرة ثانية. المسألة دي عندها دلالة كبيرة، لأنه نحن المثقفين ما عندنا أفكار، ما عندنا توجه لأن نعلم شعبنا ونخلصه ليكون حر. المسألة مش هي أنه البلد يكون مستعمر، أن نحن محكومين من أجانب. الحرية إذا كان نقصت من حكم وطني أو حكم أجنبي، النتيجة واحدة. الحرية هي أن تشعر أنت بالرخاء والعدل والطمأنينة في داخل بيتك. كل مواطن سوداني عايز المسألة دي تدخل بيته. الحرية حاجة مسيم يدخل في البيوت، في عدالة اقتصادية وفي أمن سياسي وعدالة سياسية وعدالة اجتماعية، وروح من التسامح والعدل والرخاء والاستقرار والطمأنينة يشعر بها المواطن ليكون عزيز في بلده. إذا كان نقصر المسألة دي من أنتجيه السبب في نقصانه وجه أبيض مستعمر أو وجه أسمر زي وجهه، النتيجة واحدة. أنا أفتكر أنه رجوع الناس اللي انشقوا في اتجاهات السياسة للطائفية مرة ثانية عنده كبير الدلالة على أن المسألة الجذرية غلط في بلدنا. زي ما بقول المسألة مش أن نضع دستور دائم نجد أنفسنا مستقرين، أو أن يتغير الحكم لحزب واحد أو لحكومة قومية أو انقلاب كبير نجد أنفسنا، ده مش مهم كلياً. الحاجة الأساسية هي أن يكون التغيير جذري. لذلك أنا بفتكر أن لابد من التغيير المذهبي. أنا سأراجع هنا لأتحدث يوم الخميس بعد أن عزبنا بالشهر في خواص شمل القرى والسودان وفوكر وسواسن والجبارك وكسل والجبارك والصاع والحصحيصة. الوعي كبير، وعي الشعب كبير واستعداده كبير، وفعلا الشعب شعر بالحاجة للتغيير وعنده الرغبة في التغيير. لكن الشعور بالحاجة للتغيير والرغبة في التغيير ما تكفي وحدها، لابد أن تعرف كيف تغير. ثورة أكتوبر كانت رغبة في التغيير، رغبة في التغيير استحفظت وجمعت وكانت قوية وناسية، لكن عدم المعرفة بطريقة التغيير خلت الحركة مجرد من غيرت الحكم العسكري بحكم جديد فترة ما استطاعت ان تواصل السيرة، كأنما كان الميزة الأصلي جاري عليه هي إصدار حكم العساكر واستبداله بحكم الأحزاب وحكم ديمقراطي. وطبيعة الحال ثورة أكتوبر الغرض منها أن تزيل الحكم العسكري بحكم ديمقراطي، ما كان معروف الحكم الديمقراطي يكون كيف، حتى كانت الشعارات لا حزبية بعد اليوم، ما في حكم ديمقراطي بدون حزبية، لكن أنا أفتكر من دلائل الحيرة كوننا نحكم بلا حزبية بعد اليوم ثم نحن عايزين نجيب حكم العساكر بحكم ديمقراطي، لابد أن ده من دلائل الحيرة. لذلك يمكن للإنسان أن يقول أن ثورة أكتوبر كانت عندها الرغبة في التغيير، ما عندها المعرفة بالتغيير، ويمكن للإنسان أن يقول أن حركتنا لنتحرر يمكن أن تكون على مرحلتين، الرغبة في التغيير ثم معرفة كيف نغير. لو وجدت الرغبة في التغيير والمعرفة كيف نغير في آن واحد بطبيعة الحال دي بتكون القمة المطلوبة، لكن الأشياء ما بتحدث في وسط الشعوب بالصورة دي، الشروط بتتحرك تحركات بطيئة لكن دائما بتمشي بجدها، كأنما بتجمع قوتها زي السيل، السيل بيجي سرب بطيء بعدين بيجي السيل قدامه بنحجز وراه بقوة لغاية ما يتفتح. أقوى الشعوب بالصورة دي. وإذا كان الذكاء البشري الدخل لينشر الوعي بسرعة يكون أحسن من أن تكون الشعوب بتتعلم بالتجارب المريرة دائما، لأنه الشعوب الحقيقة بتصير في سلم لولبي في تراقيها، سلم دائري لولبي بالصورة دي زي الياي، كل ما تدور دورة ترتفع درجة. إذا كان ما في الذكر يوجه يمكن أن تكون اللفة في حلقة مفرغة، ثلاثة أربعة خمسة لفات في حلقة مفرغة حتى تجد الحلقة المفرغة طريقة لتنلفة من إفراغها بالصورة دي لتبدأ دورة ثانية. الحاجة اللي نحن بنحاولها دائما أن يكون في تدخل من الذكاء البشري لتوعية الشعب لأسس معينة عن طريقة التغيير تكون فيه. لذلك نحن نعتقد أن حركة بلدنا المتحرر أخذت الخطوة الأولانية اللي هي ثورة أكتوبر. ثورة أكتوبر ما ماتت، ثورة أكتوبر موجودة زي النار فوق الرماد، لكن مؤكد موجودة. الشعب اللي ربنا وفقه لينجي ثورة أكتوبر بيستعد مرة ثانية. أنا في قواقيتي الأقاليم اللي مشيت لهم والمدن الإقليمية اللي مشيت لها شعرت بالحكاية دي تماما. في يمكن ثورة أكتوبر جاي قبل ثورة أكتوبر لفيت، بعد ثورة أكتوبر دي اللفة الثالثة، كل مرة في تهيؤ ثابت يعني يكون في تغيير. زي ما قلنا ثورة أكتوبر كأنما نظفت المحل، الصورة هي شكلها ده، أنه الإنسان إذا عنده في قطعة أرض العايز ينشي فيها بنى جديدة يعني قاعدة قديمة، الإنسان الواعر يكون عنده خرطة جاهزة، بعد ما يزيل الأنقاض القديمة ينشي البنى الجديد. الإنسان المواعي، ودي عادة بتكون أحوال الشعوب، لأن الشعوب زي ما قلنا لغاية ما الوعي ترتب فيها تكون الحركة بطيئة، بيزيل الفساد كأنه تزيل الأنقاض، بعدين تأخذ فترة ثانية أو جولة ثانية ليبتدي ينشي، تكون عند فكرة الخرطة اللي بينشي على أساسها. نحن في حركة أكتوبر أزلنا الأنقاض ولها أثر كبير جدا، زي ما قلت لكم لولا أن ثورة أكتوبر لكنت العساكر برد لكان في أي يوم من النهاردة نصبح نجد أنفسنا في حكم عسكري. هذه تجارة الأنقاض بصورة حاسمة. أعتقد نحن بنجمع قوانا هسا ليحصل الانقلاب الدور يكون في بناء، الدور يكون في تغيير، رغبة التغيير في كيفية التغيير هي اللي بندرس فيها. نحن جمهوريين بنحب أن نساهم في المسألة دي بكثير، لكن بنعتقد أن الميدان فاضي، تقوم نقاشات يوم ندوات تلقاها كلها في معالجة الأزمة البرزت في السطح كأنها هي المرض في الوقت اللي احنا بنعتقده هي عرض المرض. وعرض المرض زي الألم. الطبيب الماهر لما تجيه انت متألم يجيه المريض متألم ما تخدر الألم ده، بتابع الألم بيصل به للمرض. اللهم إلا إذا كان الألم بيزيد عن احتمال المريض، لكن الألم صديق مش عدو. الألم في المرض صديق مش عدو. والطبيب الماهر بيهتدي بالألم لتشخيص المرض ليكتسم بزوره. أنا أفتكر أنه المحاولة للوساطات والتغييرات والإتلاف ما ينصب والإتلاف ينصب أو مثال النوع ده بتحصل عندنا كلها محاولة فاشلة ما بتقدم الناس لقدام، قد تأخر التطور لأنها ما بتواجه الشعب حقائق تستمر بها. دي مقدمة في الاتجاه ده. أنا أفتكر يمكن أن تفتح لكم الندوة لكثير لقدام. من المفروض منه عند الإخوان اللي بيحضروا عندنا دائما هو اللي بيقول لنا أنه نحن بنعتبر أنه مثلا البعثة الوعي بتقوم على البعثة الإسلامية. مش راح أقدم الموضوع ده أنا هسع في الندوة لأنه ده أصله فكرنا ونهجنا في الدعوة ودمع عليه محور كلامنا كله، لكن أنا أديتكم مسح بسيط للموقف السياسي والاتجاهات بتاعاته لتكون الندوة ماشية لأن ترسم خط السير الحق بيه يكون معالجة الأزمة اللي نحن بنواجهنا هي مش حاجة جديدة في حقيقة حياتنا السياسية لنصل الاستقرار وحكم صالح. الندوة مفتوحة على الأخوان اللي عايزين يشاركوا فيها. أقول رد إلى حاجة واحدة هي الجهل، مش النظام الأسري. يمكن النظام الأسري أحسن ما عندنا نحن في البلد في السودان. الأسرة في حد ذاتها هي البنية الصغيرة اللي عليها بنبني المجتمع الكبير. إذا كان الإنسان ما عنده خير لأسرته ما عنده خير لبلده. الأسرة شيء طيب وهي صورة المجتمع الأولاني النشأ. الخطأ في أنك أنت ما تعرف كيف توفق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة. فالأسرة لابد أنها تتمدد في اتجاهاتها، لكن أن يكون مصلحة الأسرة ومصلحة الشعب ومصلحتك أنت الفردية يجب أن تستطيع أن تنسق اللي يصير في اتجاه واحد، مش تكون مصلحة أسرتك ضد مصلحة الشعب. هي ما بتكون بالصورة دي إلا لأننا جهلة. مثلا مصلحتي أنا خلي الأسرة، أنا لما أكون جاهل برع من مصلحتي ضد مصلحتكم كلها. إذا أنا عملت رقابتكم علي أعمل عمل يقوض مصلحتكم وأنا أعتقد أنه مصلحتي وما يمكن أن يكون، لكنه جهل. فأنت يمكن أن تجمع المظاهر كلها اللي تكلمت عنها في الجهل. وده ما قلنا من البداية أن حركتنا السياسية ما قايمة على مذهبية ولا فكر ولا برامج ولا توعية للشعب. أنت في مسألة الثلاثة اللي ذكرتها، المسألة الأخيرة نمرة ثلاثة دي ما عندك فيها نزاع، في أنه ما ينبغي أن نظن أنه مجرد من نتغير وجه نحن ننتظر الخير ننتظر الاستقرار وحل المشاكل. المشكلة مش تغيير الوجوه دي. أنت انتهيت منها بصورة ما في نزاع فيها. جيت لمسألة الطائفية برضك قلت عبارة أنه الطائفية ما هي الدين وما يجب أن نظن أنها يمكن أن تجيب لنا الدين. الطائفية في الحقيقة دائما على نقيض الدين، يعني الطائفية أو الدين واحد من الاثنين ما بتعايش مع بعض. لسبب هو أن الطائفية مصلحتها في غفلة الإنسان. مصلحة قمة الطائفية غير مصلحة القاعدة. القاعدة ما يمكن أن تنفذ مصلحة القمة إلا إذا كانت مجمدة وجاهلة وممنوعة أن تصل النور والوعي لتتحرك قوالب جامدة. إشارة واحدة تحرك البلد كله. هذا مش الدين. الدين مسؤولية فردية، وما بينك وبين الله من يحمل عنك مسؤوليتك في الدين. جت العبارة سكت نفسك وين أكتب. يعني انت مهما تكون مكتبتك مهما يكون الانسان من العلم بالدين او الجهل به، اذا سأل مفتي سأل واحد يعني بظن به المعرفة وبظن به الورع، وأصل لا بد انك انت تستفتي الانسان اللي عنده دين وخلق، اذا استفتيت ده ما يحمل عنك المسؤولية، لانك انت اعلم بدخيلة نفسك منه هو. بعد ذلك تستفتي نفسك، فاذا كان العمل اللي انت مقبل عليه هو صرح لك به بحوق في صدرك بانه خطأ، لو عملت مقدري استفتي نفسك وإن أكتب. والمسؤولية الفردية في اول امرنا استفتى ابو بكر الصديق في الناحية دي في ناحية الحكم لما قال لقد وليت عليكم ولست بخيركم عن النبي لأن النبي لأن طاعت من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وربنا رسخ فينا بالعلم الثابت أن النبي معصوم، وأنه لو أخطأ ربنا صحح خطأه، فكأنما هو إذن صورة تعكس الحقيقة الجايانة من الله، فإن أطعناه إنما أطعنا الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحاكم ما عنده العصمة دي، أبو بكر وإنت جاي ما عندنا العصمة، إذا يجب أن توزن منك أن تفكر المسؤولية الفردية مباشرة. إذا الدين والطائفية ما بيجتمعوا، أنت ما ممكن تدعو للدين في فراغ برضو، الأفكار كلها ما بيد عليها في فراغ، وإلا بتصبح نظرية مجردة، لكن لما توري الحوادث اللي فيها ملابسات عملية بأعطاء الطائفية وتدعو للإسلام وريت الشبه ضده، فلذلك لا بد من الكلام عن الطائفية بالصورة دي، يظهر عيوب الطائفية، ودائما عن افتكر انه يتجه له البعث الاسلامي، تقويض الطائفية لينبعث الوعي في الطبقات. يعني نظام الاسرة، شوف انت في الاسلام كيف، الاسلام مؤكد انه الاسلام يجعل الاب الرب الاصغر، طاعتك لرب لأبوك طرف من طاعتك لله، والناس عرفوا الأرباب أول شيء من آبائهم، فالأسرة مكان عظيم جدا في صدر الإنسان، لكن الحق أولى من أبوك وأبوه وأخوك وأمك، وربنا يقول عنه وإن تدعو مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. أو هناك الذين يقول والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، هذا بيخضع الأسرة للحق، وفي الفهم الحقيقي ده أنه دي مصلحة الأسرة، مش مصلحة الأسرة أنك تحابيها في الحق، أن تقيم على الحق. فإذا المسألة كلها ترجع إلى الجهل، ونحن الجمهوريين ما غفلنا عن دراسة الأسرة ولا دراسة القبلية ولا دراسة العواصر اللي بتربط الإنسان بالأسرة الصغيرة، وأنا أفتكر أن هذه من خصائص طيبة جدا لو نميت في الاتجاه السليم. كون نحن مثلا بيوتنا مفتوحة لأسرنا، وأنه في السودان ده ابن عمك وابن خالتك والبعيد منك في الشجرة يمكن أن يقعد في بيتك الشهور ولا يشعر بحرج ولا أنت تشعر بحرج، دي ميزة كبيرة جدا للشعب السوداني قبل أن تكون في الشعوب الخارجية كثير، لأنه نحن قريبين للبداوة، ولاحظ أن خصائص البداوة فيها شيء كثير جدا من الطيبة والقناعة والشهامة والتفدية، كل الخصائص الطيبة فيه، لكن مفروض ان تنمى في اتجاهات السليمة. فالمسألة كلها ردها للجهل، اذا كان علمت الناس وعيتهم لابد ان يكون الخير، ونحن اعتقد ان الشعب السوداني مادة خامة صالحة للتوعية لنفس الشمائل اللي احنا شايفينها هسع من حرصة ما سميت انت بالاسر والمحابة، واني انا قد اديك مثلا صوتي وإنت تيجي تقول لي مثلا أنا والله عايزك تسوق لي، أنا أخشي من أن أكسفك مع أن مصلحة البلد غير ده، العبارة ده الاعتبار بتاع اللي أنا بحب أن أجامل وبحب أن أراعي بعض العلايق وده جهل، لكنه بواعته الحقيقية لو اتجهت اتجاه سليم وكان الولاء للحق وللشعب عامة للأسرة فيما بعد تنسيق للمصلحة دي أو المصلحة مصلحتهم الفرديه ومصلحه الفرقين مصلحه الشعب ورضا الله في نسق واحد يبقى ده الحل السليم لاوضاعنا. او التوعية ان احنا نعتقد انها بتكون سريعة مش هي التعليم الوحيد على الاساليب بتاعة القراءة والكتابة. احنا بنعتقد انه لو انبعثت الثورة بلا اله الا الله الثورة البسيطة دي في ان تكون انت صادق في المواجهة صادق مع الله وصادق مع الناس صادق مع نفسك صادق تفكر وتقول وتعمل انت صادق حيث وقعت في خطأ ما بيجي من سوء نية وإنما من تكفير في الفهم. الخطأ يعلمنا لنمشي لقدام. إذا كان الثورة هي بلا إله إلا الله ودعوة ما عليه ونحن دعوتنا الجمهورية دائما وأنا قلت لكم في المقدمة ما عايز أطول فيه ولا عايز أطول فيه في الرد على السؤال ده برضه لأن زي معروف عننا إذا كانت البعث والتوعية بلا إله إلا الله أنا أفتكر أنه ما في جيل ميؤوس منه. يعني ابو بكر وعمر وعثمان لما جاءوا لا اله الا الله كانوا كهول ولدوا من جديد ما في في الفكره الدينيه. اذا جاء البعث الاسلامي الشيء يولد من جديد صور جديده من الفكر ومن سلامه القلب ومن النتيجه الكبيره في الخدمه. ما في جيل ميؤوس منه. ما تبتدي انت لجيل معين تقول الاجيال الماضيه دي يمكن ان تنتظر بها ان تنقرض في الاتجاه المعاصي. في حاجه زي دي الناس اللي اصلهم نشوا على العقيده خلوهم يمشوا المساجد يدوكم مظهر ده الاتجاه المعاصي في التطبيق يقولوا كده. يعني الناس القدام اللي اصلهم ترسبت فيهم العقيده مش ضروري تدعوهم للالحاد. انتظر بهم انصباع اجلهم خلوهم يمشوا للمساجد يهتموا بالاجيال الجديده ربوها على الالحاد. دي ما في الفكر الاسلامي. كل فرد هو غايه في ذاته والقديم والشيخ الكهل الشاب الطفل المراه الرجل كلهم ماده خامه مفقوده في ذاتها تشتعل فيها المعرفه تتغير تغيير جذري. فشايف الموضوع انه المشكله هي الجهل. واجه الجهل باسلوبين في الجهل. احنا ما عندنا في السرعه وفي الاصاله غير ان انبعث الدين في صدور الرجال والنساء من جديد. يعيد الفكر للصفا ويعيد القلب لسلامه.
الله عليك. الحقيقه انه في فساد في البلد دي حقيقه وكلنا متفقين عليها. واتكلم بعض الاخوان او لم يتكلموا لانه دي حاجه ملموسه لينا وحق ما اخش في تفاصيلها بس ناخذها كقضية مسلمة انه في فساد في انواع مختلفة لانه لو حاولنا نشرح انواع الفساد والشروخ الموجودة في النظام الحالي الموضوع حنبعد منه شوية ونكون كررنا نفسنا يعني ونصدق علينا قول زهير بن ابي سلمة ما رانا نقول الا معادا او معارا من قولنا مقرورة. عشان كده احب انه النغاش يتجه في انه نحن متفقين اساسا انه في فساد فحق ما يخش في التفاصيل بتاعت الفساد لكن نفكر من انه كيف نتخلص من هذا الفساد. الفكره كمعرفه اللي بتقولها الحزب الجمهوري انه التخلص من الفساد بمحاربته بفكره والفكره هي الفكره الجمهوريه والفكره كما اعلم انها قديمه يعني نشات حتى مع الاحزاب السودانيه لها اكثر من 28 سنه. الفكره الجمهوريه نشات سنه 48 ما اعرف بالضبط سنه 48 سنه 48. ف لا تفكر يعني نحن عايشين في ظروف عجيبه وغريبه لانه قبل ايام كانت السيره السياسيه ووقف واحد وكان في زعماء كبار كده فابتدى ياخذ الميكروفون حرارة الناس يا فكر معروف الجملة لنا يعني. فلحد هسه نحن نفكر في انه في فرد واحد حررنا، يعني احنا عبارة عن اغنام. وفي فرد واحد طبعا حاكمنا وبعد 13 سنة نتكلم عن انه رفعنا العلم، العلم ده ما هو ايه القيمة بتاعت العلم؟ انما القيمة الفعلية انه العلم ده زي ما قال الاستاذ تحتبيه في قلبك في بيتك في كل يعني ساعة انت بتعيشها وفي كل لمحة وكل خاطرة في نفسك وفي قلبك. ده الاستغلال الحقيقي يعني الاستغلال بتاع النفس الذات والاستغلال ما قال الاستاذ استغلال اقتصادي واستغلال فكري واستغلال يعني كل الانواع المختلفة بتاعت الاستغلال. لكن وانا بقول الكلام ده عرفت الاستاذ محمود لمدة طويلة كفاية اكثر من اربع سنوات وصاحبته وبنشيله وكنا له دائما. الناس ما بيشككوا في الشخصية بتاعت الاستاذ محمود وما بقول الكلام ده الشكر للاستاذ محمود لانه هو ما محتاج الشكر بتاعه اولا لكن بقوله في حقيقة. لكن الناس بياخذوا على الاستاذ محمود مواقف واحب ان اقول هذه المواقف واحب ان اسمع انه راي الاستاذ صراحة. يعني الناس النهارده خصوصا الشباب ابدا ما بيصدق انه الاسلام المتطور بالروح بتاعته الجديده هو فعلا الحاجه اللي ممكن تحل لنا المشاكل بتاعتنا الموجوده هسه والحتكون موجوده اذا كان خارج السودان او داخل السودان. يعني مثلا اذا اخذنا الايه وغرنا في بيوتكنا وفسرناها نفس التفسير القديم ما كان في داعي تكون في سيدات وانسات يستمعوا لانه الظروف اختلفت. يعني الزكاه زي ما قال الاستاذ بتاعت المغادير بتختلف عن الزكاه الموجوده النهارده لانه الناس ابتدوا انا ما عايز من فلان من الناس التاجر فلان خارج العثمان بتاع يجي بلوارق يديني ويقسم علي انا عايز شيء منه يكون حق مش من حق. فاذا الناس متفقين على اساس ده لكن الناس بيتهموا الاستاذ محمود واقول الكلام ده بصراحه وشجاعه بيختلفوا معاه في الناحيه بتاعت العبادات في الناحيه بتاعت الصلاه واحد في الناحيه بتاعت الصوم. فالنواحي دي انا شخصيا بتفق مع الناس فيها انه النواحي التعبديه في الاسلام في رايي انها حاجه ثابته. يعني زي حاجه الصلاه زي حكايه الحج زي حكايه الصوم دي اشياء وما اتكلم عن حكمه المشروعيات لان من ابتداء ندرس حكم المشروعيات الصوم والصلاه والزكاه والتحج والتكبير ما اجوز التفاصيل الدقيقه بتاعت المواضيع دي لكن قولي على انه الاشياء دي اشياء اساسيه المفروض تكون في الاسلام عندها كل الصفات الحميده بتاعتها. فالناس بيتفقوا مع الاستاذ محمود في الناحيه بتاع تطوير الشريعه او فهم الناس للشريعه بالمفهوم الحديث بما وصلوا العلم وبما وصلوا الناس من خبرات ومتجاربهم وكده لانه حتى المفسرين اللي كانوا بيفسروا زمان هسه الظروف بتتغير. يعني في علم ناس في علوم كثيره ممكن انت النهارده يعني تستطيع ان تعرضها للاسلام وتعرضها للاسلام الاسلام بيقبلها. يعني في رجل الماني ملحد امن واسلم لانه قرا ايه بلا قادرين على ان نسوي فنانا. فقال كيف الاسلام قبل المده الطويله دي والقرون الطويله دي كيف يذكر حكايه البنان اللي هي حكايه البصمه وتوصل لها العلم قريب ده حكايه البصمه على انه ما في اثنين حتى الطفلين البصمه من بويضه واحده ما ممكن البصمه بتاعتهم تكون واحده. ده نظام فكر بعالم المعروف الشهر فاهمه. لكن الناس فعلا في اشياء مفروض تكون ثابته في اشياء تكون خاضعه لنتيجه التطور. ارجو ان اسمع راي الاستاذ صراحه واتكل على انه في ناس كثيرين جدا هيرحبوا بهذه الافكار الجديده. شكرا.
الاستاذ عمر الحسين مشكور جدا على النقطه اللي اشارها. في ناس كثيرين والنهارده قبل المغرب واحد من الاخوان قال لي واحد من الجماعه قال والله محمود لو صلى كانوا الناس كلهم يتبعوه. بعدين زوجته قالت له دي مش المشكله. المشكله انا اعتقد انه لو ما صادق كان صلى باعتبار اللي انت قلت له. النقطه اللي انت موافقني عليها في تطوير الشريعه هل سمعتها قبل ما اقولها انا؟ هل ما معارضة الناس لأن الشريعة تتطور جاي مع الاعتبار أن تتطور الناجح المسائل اللي انت عاجبات في فروعنا منبعثة من أصول صحيحة لابد. الموضوع هو عايز الحقيقة فهم مش بعضات ساكت. الشبان انا عايز اكلمهم في النقطه اللي قالها عمر الحسين لانها فعلا نقطه جيده. الشبان اذا كانوا بيعتقدوا انه الاسلام يمكن ان يواجه تحديات العصر في ان يطور شريعته لتواكب حاجه المجتمع الحاضر، الكلام ده ما قال به انسان عبر تاريخ حياتنا كلها. نحن بالمدرسه لاننا مارسنا العباده على حديدتها فروق مستقيمه، وغلبتك الاصول ان تفهمها لابد ان تقتنع بان الاصول سليمه. الفرع السليم لا يمكن ان يجي من اصل فاسد. النقطه اللي انتم واقفين عليها في تطوير الشريعه ان الزكاه المقادير مش الكلمه الاخيره، وان الحاجه اللي يمكن ان يرمي لها الدين هي ان لا يكون لك انت صدقه ولي انا حد. الوضع الطبيعي ان نكون اصحاب حقوق، لانه الدين عايز كل انسان يكون كريم. الدين ما عنده انسان هو وسيله لغيره. الاسلام عنده كل شيء في الوجود وسيله للانسان. الانسان ده ان كان ابله اليوم ده هو غايه في ذاته. ما في الوجود حاجه هي غايه في ذاته غير الانسان. القران اللي هو اشرف الحديث ما هو غايه في ذاته، هو وسيله، وسيلتك لنترقى. ان ما استعملناه وسيله نكون مخطئين. العبادات الشريعة الإسلامية كلها وسائلنا مش غايتنا، وأنا وإنت الغاية. إذا كان أنت متوافق على أنه إذا كان الإنسان هو الغاية وجب أن يكون كريم، أن يكون كريم إذن لازم تكون عنده مشاركة في المال ومشاركة في السلطة. يجب أن يعيش تحت نظام ديمقراطي، ودي مشاركة في السلطة اشتراكي، ودي مشاركة في المال. مش يكون لواحد صدقة ولواحد حق. ليه؟ لأن الإنسان اللي تديه الصدقة وضعته وضع ما بمكنه من أحقق من أن يحقق إنسانيته زي ما بحقق الإنسان اللي عنده حق. الإنسان زي الحكاية اليد العليا خير من اليد السفلى. وأن الإنسان اللي بتلقى الإحسان الفقير نحن لما نحن نديه الإحسان نديه الصدقة نحن وضعنا من مكانه. أنت بتعقل الكلام ده حتى زي ما قالوا عمر وقال الشبان بيعقلوه، بمعنى انه الزكاة المقادير ما يمكن ان تكون مراد الاسلام الاخير، وانما هي مرحله. في مرحله ضروره ادى بعض الناس حقوق وبعضهم صدقات. وده في الحقيقه مرحله طبيعيه في تطور المجتمع الانساني. مرحله الراسماليه طبيعيا تكون سابقه لمرحله الاشتراكيه. لان الاشتراكيه بتقوم على نمو الراسماليه، والاشتراكيه بنت الاله، لا يمكن ان تكون في اشتراكيه قبل ما تجي الاله. لحاجه بسيطه هي انه الانسان المنتج في النظام الاشتراكي بفايض انتاجه بينفق على الانسان العاجز عن الانتاج لكنه بيقدر يستهلك. الناس العجزه والناس العجائز والاطفال بيستهلكوا لكن ما بينتجوا. بيجوا انتاجه من فايض انتاجه وفايض انتاجك. لما نحن كنا بنزرع بايدنا مش بالاله مثلا، بنزرع بالمطر مش بالالات الرافعه، اكان واحد مننا يجيب في الموسم يجيب له 20 30 ارزق، ده مجهود كبير. بعدين يبيع منها حاجه لاصلاح بيته وبيعيش منها. لما نيجي الموسم الجاي تلقاه كملك. في بعض الناس يمشي كوت التراب يشتريه، هذا ما عنده فايض عشان ما يديه للانسان العاجز. يبقى المطلوب منه ان تدي العشر ده لتكون صدقه. العشر يكون وضع صدقه اليوم. لكن لما هسه جات الاله، قول التراكتر مثلا في المطر حاله، هل الالات الرافعه والخزانات كده؟ المطر الجبالك اللي قارنا عليه بالاله باليد الذي يدخل الاله والمطر يكون ثابت في الوضعين. بالتراكتر انت بتزرع على الخزان لتطلع بحاجة قريبة من 7000 أرزق حسب موسمك. تأخذ حاجتك كلها ويكون في فاير عشان ما يشيل معاك 40-50 واحد. يبقى الاشتراكية بفضل الله بفضل الآلة أصبحت ممكنة في الوقت الأخير. في وقتنا ده كان النظام الرأسمالي هو الشيء الطبيعي. جاء الإسلام لطف الرأسمالية بأن جعل للفقير حق في مال الغني. ونسب الإسلام يرفع من قدره برضه، ده قال حق الله. ما حقك انت تصدقت به، ده حق الله. يؤخذ منك ليعطى للفقير. لكنه برضه فيه الوضع اللي هو انه لما اخذ منك انت اخذ منك ليطهرك. وطهرت من الشخص من الحرق، كأنه أنا بتلقى الصدقة منك وتلقي وساخة منك برضو. ونبينا قال عنه قال الصدقة وساخناه وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. فكأنه في تلطيف له في المدى الممكن وفي تحقيق له وضعها حقيق لننفر منها ولنعف منها حين يجي وقتها. الكلام ده ما طويل قبل كده في تاريخ الدين من القرن السابع والى ان قال الحزب الجمهوري ما طويل. ده وضع من الاوضاع اللي انت موافق عليها. الاوضاع الثانيه في الكلام عن الديمقراطيه، تطور الشريعه اللي يكون في حقوق اساسيه. الحقوق الاساسيه بتدي المراه حقها في ان تكون هي القيمه على نفسها. الشريعه بتقول الرجال قوامون على النساء. اذا هي تقيم على المراه، اذا احسن حاجه تريح ضميرك هي ان تكفلك البر. يا تحتاج الحجاب لما يجي تجي حقائق الدين. حقائق الدين عايزه في تطوير شريعتها لتجل الحقوق الاساسيه. الحقوق الاساسيه هي حق التسويه بين الناس، الرجال والنساء اسوياء. المراه قيمه على نفسها، عفتها هي المسؤوله عنها، وجاء الحق لها بالتساوي بالصوره دي. من هنا جاءت العباره بتاعه. اذا كان نحن ما بنفكر في ان الشريعه مرحليه وحقيقة الدين عايزة أن المرأة تكون عندها فرصة لأن تكون هي صينة من نفسها، مش صيانة مضروبة عليها من عندي أنا وعندك أنت. لولا الوضع ده ما بيجنسانا هنا ولا بيجنس معه. إذا هو في ما يقول هو شاب وبيعرف أن الشبان موافقين على الكلام ده. الحاجة اللي أنا عايزة أستكلها نظر الشبان هي أن هذه الفروع أرضتكم جاية من أصول. إذا كانت الأصول صحيحة، الفروع صحيحة، لابد أن تكون الأصول صحيحة. إذا الحاجة اللي تعملوها أنتوا أحد أمرين، إما أن تؤمنوا بما نقول عن الأصول أو تبحثوا لكن ما ترفضوا، ما تقول أن نحن بنختلف مع محمود في النقطة دي، لأنه المطر كل معناك أن الموضوع خفي عليه. لكن إذا وقفت لي في الفروع أفتكر وجب منطقة أن تتريث في الأصول لغاية ما أنت تستفيد حقها من باطلة، لكن لا يمكن أن ترفضها. نحن نجي لمسألة الأصول اللي قال عنها عمر الحسين. الأصول ثابتة هو قال، ودي تسوقنا إلى عبارة دائما بيقولوها، يقولوا الدين نجم، فقهانا يقولوا الدين نجم. الدين نجم حقيقة بمعنى أنك أنت لما قولت العصر أربع ركعات وقت العصر من الوقت الفلاني للوقت الفلاني ده تنقله. ما يمكن تجي تقول ليه العصر عملوا اربع ركعات، انا افتكر ده ما معقول. لا تنقله. لكن الخطا عند فقهانا ان جعلوا الدين غير العقل، جعلوا الدين ما عنده علاقه بالعقل، عمموا الصوره دي. الشريعه ثابته لكن توجد في الحقيقه للفكر. اصل كرامه الانسان في الاسلام العقل. لقد كرمنا بني ادم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرامة الإنسان ده عقله، والدين كله جاء للعقل ده لينمو. ما تفتكر أنه العقل هو حاجة واحدة، يعني أنه كل واحد قادر على أن يخوض في الدين بعقله، لأنه العقل عنده انحرافاته. الدين جاء يسدد انحرافات العقل. الدين جاء يفصل حكمك من ان يأثر عليه وهو نفسك. الدين جاء ليسدد تفكيرك، مش يكون تفكير بالتمني. اكثر آفات الفكر ان يدخل فيه تمنيك، يحرف عن الجادة ليكون استجابة لهوى نفسك. وده السبب في العبادات. الحكم في العبادات التنقية دي. والتنقية مثلا انت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان في فرقتين على حافتي الطريق او ذا الصراط. مثلا الصراط مشدود بين يمين فيه ضلال شمال فيه ضلال. انت عايز الاستقامة. هالاستقامة من اجلها جاءت العبادة. العبادة زي مثلا حتى التفكير العلمي للانسان في معمل في التجربة. إذا كان أنت عندك تجربة علمية في المعمل، العلم التجريبي المادي بتحاول الا تدخل رغائبك, بتحاول الا تقفز للنتيجة, لانه اذا كان النتيجة دايما في ذهنك وانت عايز تصليها تفكيرك انحرف ونتائجك تعدل ما تهواه وانت لكن تكون منحرفة. الدين هو الحقيقة صورة لدي العبادة في التنقية عبارة عن محاولة للتحايل على النفس لتتخلص من هواها لتكون صادقة لتكون متبعة على جادة. العبادة ثابتة لكن النتائج مش ثابتة. العبادة ثابتة لكن الممارسة لها بتؤدي إلى نتائج فردية يصليها كل إنسان براه. الشريعة الجماعية بتؤدي إلى شرائع فردية. الشريعة طريق للحقيقة والحقيقة فردية. لذلك تلقى أنه الإدارة بتاعت العبادة الثابتة بعيدة نحن ما في أنجاع, لكن لما تمارس العبادة بتصل لحقيقة تختلف عن حقيقة الثاني, ما بتختلف اختلاف نوع, ما ممكن يكون العارفين واحد يشرب واحد يغرب, لكن مؤكد بيناتهم اختلاف مقدار فوق كل ذي علم عليه. اختلاف المقدار ما بيجعلهم بيختلفوا. تستطيع اذا كان كنت دقيق بيختلفوا ما بيختلفوا, يختلفوا في النور لكن ما بيتعارضوا, يختلفوا بمعنى انهم يتفاوتوا في المقدار لكن التجاور كل واحد. اذا كانت تجد للدين دي وظيفه اللي جاليها الشريعه من اجل ده. الشريعه مش حاجه مقصوده في ذاتها, مش المقصود في الصلاه صلاه, المقصود في الصلاه ثمر اللي بتحققها الصلاه اللي هي ان توصلك لله لتكون عندك صوره عنه في ذهنك وقلبك. الصلاة صلة توصلك بالله لترجع انت لما تتصل بالله في صلاتك في قمة ما ترتفع له في الركعات الاربعة والثلاثة والاثنين, لما ترجع عن الصلاة يكون عندك صورة في عقلك وفي قلبك عن الله. الصورة دي تزيد وتتصحح كل مرة. جايز في الاول تكون باهتة, جايز تكون اطرافة ناقصة, جايز تكون مشوهة, لكن باستمرار تتصح فيها لتكون صورة كاملة. انت عايز تكون عندك عن الله صورة ما هي حديث عنده. ويصير استرمد إليها. نحن شريعتنا ذلك. ربنا قال له وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الاختلاف في مجال الفكر اللي تثمر الممارسة للقواعد الثابتة من شريعة العبادة. إذا كان الشبان عايزين الموضوع ده يكونوا متوسعين فيه, إذا كانوا ما اهتموا بأنه الاتجاه بتاع الحزب الجمهوري في الدين صحيح, يبقى ما يرفضوا الأصول قبل ما يعرفوها. تدل أنت بالحاجة اللي بتفهم على الحاجة الخفية عنك والحاجة المنطقية, أنك أنت لا يمكن تلقى أصول منحرفة تثمر فروع صحيحة. زي العبارة بتاعت المسيح, فإنك لا تجني من الشوكة العنب. العنب عنده شجر لا يمكن ان تمشي انت لشجرته خلط عشان تلقى فيها عنب. فالمنطق اذا يقتضي ان احترام العقل, اذا كان الشبان مثقفين فعلا احترام العقل يقضي بان لا ينكروا ما لا يعرفوا ما دام اقروا طرف. والحقيقه ان نحن املنا في الدعوه الاسلام من جديد عنصر الشباب عنصر المثقفين, و نحن نعتقد انه دي حقيقة انه ما في حاجة اسمها رجل دين. اوعى تقول انت وانا والثالث والرابع من الناس انه القضية دي عندها ناس عندهم زي خاص ودراسة خاصة نمشي نسألهم منها. انت وانت وانت والثالث والرابع انت رجال دين, بمعنى انه الدين هو معرفة الحقيقة الازلية اللي بتأثر على خلقك وتديك الفلسفة اللي بتأثر على تصرفك. انت مطلوب ان تكون فكرة عنها. كل واحد مثقف ثقافته يجب ان تكون في ان يكون عنده فلسفة على اساسه يتصرف, عنده قيمة. القيمة دي هي اللي تتصرف على اساسه في كل حركة من حركاته. هذا الدين. اذا ده مطلوب من كل انسان. انا افتكر انه عمر الحسين بصدق واضح اعطى فرصة كويسة جدا للنقطة دي. أنا كنت شاعر بها دائما زي ما قلت لكم قبل المغرب. قال لي واحد من الأخوان لكن هي دي هو العبادة الثابتة
الدين مجلب معناها ان تنقل شريعته وتعمل بها تصل الى حديثه. وحديث نبينا من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. وربنا يقول واتقوا الله يعمل بالشريعة ويعلمكم الله. وحديث نبينا برضو انما انا قاسم والله يعطي. انا قاسم يعني انا جيت بالشريعة. الشريعة اللي جاتك دي تنقلها. صلي بالصورة اللي قالك صلي بها. توضى بالصورة اللي قالك توضى بها. ما دي مش موضوع فكرك. في موضوع فيها حكم مركوزة. قد تجيل عن الفكر فيها او المدركها. هي جات لمدركها خلي بالك. عن الدين نجل بديل عن العقل زي ما عمموه الفقهاء على الصورة. فنحن نعمل بوصول ثابتة لنقل لحقائق فردية كل يوم تتغير. وكل يوم تغيير طلوع لكم. والعارف قال كل يوم وفي شان. شانه تغيير فكره وشعوره. العارف كل يوم هو موجود جديد. كأنما كل يوم عيونه تتفتح على حقائق جديدة في الوجود. زي الطفل. الطفل اول ما عين في الوجود حاجات كثيرة تشغله. كل يوم بتشوف حاجات تلقاها مشتغل بيها لانها جديده عليه. والعارف كل يوم هو فيه هو مجدد لان كل يوم حاجات جديده تنزل عليه من جديد. هذا بفضل العباده الثابته يبقى هو في حركه مستمره. لان التطور اصل الحياه. التطور اصل الحياه. التطور بعانته العقل. العقل بيعمل باشياء مقرره ثابته ليصل الى حقائق متجدده كل يوم. فعمر الحسين مدعو الى ان يفكر في المساله دي وان يدعو من اخوانه من يطمعن للفروع ان يتريث يدرس ويستقبل بينه في المساله دي. وانا متاكد ان في الاخر راح يطمعن للاصول والفروع وقتها بتنطلق الفكره الاسلاميه في الشباب وهو المرجو لان يغير بها حياته.
السلام عليكم. هذه قيم عالية جدا وأي إنسان طبعا بيتمنى أنه يحصلها زي ما أنه العقل يفتح ويستطيع أنه يدرس ويوسع من مداركه ويهيمن على الكون ويقدر يمشي لفوق يعني قدامه ويتطور بجد أمامه. الحالة دي ما ممكن تكون إلا إذا يعني انفصل من المقاطعة الفلق بعيش فيها الشعب السوداني اللي اليوم. يعني تغيير الحكومات تغيير الوجوه الموضوع لو يتعمدوا انه يعني احنا ما زي ما قالوا الاخوان انه ما نتمنى ولا نرجو ولا يكون عندنا امل بانه مثلا تغيير الحكومه او سيطرت او اللفت او هنا دي كلها كلهم حكومه اذا كانوا في المعارضه او كانوا في الحكومه او كانوا في اي موقف هم المعارضه هم اي حي. قلنا القيم اللي قالها الاستاذ محمود انه العقل ينطلق ما ممكن احنا نمشي بالعقل ينطلق اذا انتهينا من مقاطعة الغلق انت ايش كان مستوى جاهز اليوم المقاطعة بتاعتنا مواجه بقهر مادي يعني صحة تعليم سكن عمل اي حاجة دي معدومة وما موجودة. انا بشوف انه الطريقة السليمة ليها انه كل القوى كل الجماهير بتشعر بانه بتعيش المرحلة في الغلق دي ودار تتخلص منها تمشي وتخلي عقلها ينطلق وانت للأمام يعني ما يكون الناس يكرروا نفسهم في كل مرة يجي يلقوا محافظة ويلقوا نفسه ويعملوا نفسه لا يطلع منك وقت برامج يطلع منها مثلا بوحدة بتاعت عمل معينة يعني يكون مثلا في حاجة محددة مثلا الناس يخلص برنامج يخلي الناس يوقعوا عليه كميساء أو كأي حاجة عشان يشتغلوا قدام. هل نشعر ان نلقى ناس كثير جدا في المجتمع بيتفقوا في انه النظام ده يتغير وبيشعروا بانه يجب انه يتغير لكن ما قادرين يتوحد ما قادرين لانه الغاده مثلا الناس على الحزب الجمهوري والاحزاب الاخرى مثلا عند نيه بانها تبعد المرحله بتاعت الغلغ دي خلينا التفكير الاخر يعني مثلا دارين ابنه شويه او دارين ابنه اسلام او دارين ابن اي حاجه تكون مرحله ثانيه لانه دي ما ممكن تتم ما ممكن احنا نبني الاسلام ولا ممكن نبني شويه الا اذا فكرنا ان مرحله الغلغه جمعتها لليوم فحقا يكون في توحيد يكون في برنامج يوقعوا عليه ويحاولوا يجيبوا الشعب ويكون المرحله يعني يكون هو السبيل الوحيد للعمل في المرحله دي بعد ما نطلع منها ونمشي الغلق بعدين نتخلى من الغلق ده ونمشي لقدام
كل اي واحد على مصحبه
دي برضه فيها الفرصة طيبة للنظر في الموضوع ده. والحقيقة ده بيبدو للأذهان بسرعة. الناس اللي عاصروا الحركة الوطنية من بدري مثلا جيلانا والبعدبة شوية والجبدبة شوية يعرفوا المسألة دي بالضبط. كانت الدعوة دايما تقوم إلى أن تكون في مسألة مرحلية بيناتنا. وليه مثلا نحن وانتو مبادئنا قد تختلف ما بتتفق، لكن مؤكد نحن بنتفق على ان الانجليز يخرجوا. طيب نحن نضع منساق مرحلي ليخرج له الانجليز، بعدين نمشي من قدام. اذا ما اتفقنا كل دول امسك اتجاهه. ودي الحقيقه الواحد بيشوفها انها زي مقبوله، تراها انها يعني في منطقه. لكن الحاجه المؤكده انه الارسل الفكره بتاعه الحركه الوطنيه في بلدنا في السيش ده الصوره دي هو التفسير ده. الصوره دي هو التفسير ده. لانه انت ما يمكن ان تصل لمرحله تجديد وفيها استقرار من القلق اللي انت قلته الا بنهج صحيح. بعدين اذا انت اتخذت نهج وصلت به للاستقرار ما افتكر في داخل الاسلام. يعني اذا كانت مشكلتك بتحل بدون الاسلام، الاسلام مش ضروري. لكن الحاجه المؤكده ان انت اذا كان عايز تتوحد ما توحدك الا الفكر. إذا كنت أنت عايز تتوحد لتبني أصله لا يمكن المجتمع يتغير بغير الطريق الفكر. ما تنتظر إطلاقا يحصل تغيير غير طريق الفكر. عن أقصد التغيير المثمر، التغيير الماشي للدعم الصائب. نحن الشعب السوداني وجدنا فرصة للإجماع في ثورة أكتوبر. عوامل كثيرة أهمها أنه الحكم الكان قائم فاسد، وأنه هذا الحكم الفاسد ما عنده سند شعبي، وأنه كمم الأفواه ما أدى فرصة ليكون في متنفس، ما في ميكروفون زي ده واجتماع زي ده لنسمعه. فأصبحت الصدور تغلي من الداخل بعوامل. واحد ما في سند له، ما في جيل معاه في الحديث، كل الناس منتظرين أنه يصلح يكون سند من صلاحه. لذلك القلوب اتجهت الا عن طريق الفهم والفكر، ما عن طريق غير ده. وانا افتكر انه الناس يجب ان يدرسوا ويفكروا ويشوفوا الفكره السليمه اول. الفكره السليمه توصل الى الحق. المسيح عنده عباره اعرف الحق او اعرف الحق وسيجعلكم الحق احرار. مجرد معرفتك للحق يجعل الحر، لانه في الحقيقه القول والعمل فرق من الفكر. الحاجه اللي بتفكر فيها النهارده بتقولها بكره، بتعملها بعد بكره. ونحن لولا بعض الفكره لما صرنا في المتاهه دي. اذا كان احنا قلنا انه نسيب مساله الافكار المختلفه دي، احسن نتفق على ميثاق نجتمع فيه باجتماع صناعي ما يودي لقدام. الحكومات الائتلافيه مقصوره من النوع ده. الجماعات القومية صورة من النوع ده اتفقوا وجعل لهم ميثاق. بعدين كل واحد عايز حسب أخلاقيته وفلسفته عايز يبني مصيره بالصورة اللي هو بيراها. أزمة الأخلاق القائمة كل مرة تشتد تلف لجدها. الفكر هو اللي بيديك قيمة تخلي عندك أخلاق ومسؤولية شعور في ضميرك بما يجب عليك. بدون ده ما تكون في تغيير. المثل اللي بتشكو منها من القلق ومن الحاله الاقتصاديه السيئه ما بتجي الا عن طريق الفهم، عن طريق تغيير القيادات. تغيير القيادات ما بيجي الا بان توعى القاعده. توعى القاعده تنبع منها قيادتها. لذلك انا افتكر انه احسن نحن نهجر مساله التفكير المرحلي والمواثيق. نحدث ثوره الثورة دي الواحد يشوفها انها بعيدة، لكن شوفوا في بلد التاريخ، شوفوا عندنا نحن في القرن السابع في وسط القرن، في وسط القرن حصل التغير. بل الحقيقة الناس اللي تغير في وسط القرن الخوف في مكة، مكة اللي كان الناس بتربط للنبي بيقتلوه، حتى هاجر بليل وبيته محضر يقتل. في قلق في المستوى ده اصله، انت هسه على القلق اللي بتجده ما هو حاجة تذكر بالمرة. في مستوى القلق ده الناس توجهوا ليغيروا داخليتهم وغيروها، والناس اللي تربوا في وقت الاستقرار في المدينة، المسلمين في المدينة ما خذوا من القمم بتاعت المسلمين في مكة. فالتجربة التاريخية أن النفس لما تواجه القلق بتسعى للاستقرار الداخلي، لما تفشل من الاستقرار الخارجي بتتجه للاستقرار الداخلي اللي هو الاستقرار الحقيقي. الاستقرار مش أن يكون عندنا الرخيص والكيسة والسكن، ده قد يكون في ثم لا نكون مستفيدين وكثير. هذا اللي أكثر خلق من الكبار، الحطاب المسكين اللي بيجي جانع ده ينوم نوم هادي، والرجل القفل في خزينته آلاف الجنيهات يجي الليل كل ما ينوم مؤرق. فالمثل هي داخلية في الحقيقة، الداخلية دي في أوقات القلق الخارجي تحقيق أسرع. أو ده عبر التاريخ بالصورة دي. فما تنتظر إزالة القلق بأنه نعمل حكاية مرحلية لنوجد نوع من الحكومة اللي بتحاول أن تخطط لنا وتنفذ، ما هو ده ثورة فكرية. ثورة فكرية دي بتحدد الاستقرار الداخلي والخارجي. فالمسائل تبدأ من الداخل، كل التغيير عبر التاريخ بدأ من الداخل، منك ومني. بعدين أنا وأنت لما نتغير ما بننصب الزول مش في مستوى الرأي اللي احنا عايزين منه ليعمل العمل اللي احنا عايزين منه. انا وياك لما نتغير لو نصبونا بنعرف واجبنا نحو الناس الثانيين، رياضة التغيير بتلقاه داخله. انا اكد لكم دي، انا اقول لمصلحة الشبان حيث ما شوف غير الثورة الدينية في بساطة الدين ده، دين الاميين الذي هو امي وامة امية، لا يمكن ان يكون في تغيير حقيقي، ولا في الفكر ولا في الضمير ولا في الخلق.
أجمع كل الناس على أساس أنه هناك في فساد في السودان، فده كلام يعني كان يقال أنه كل الناس اتفقوا عليه، لكن كل ناقص الناس هذا الفساد. فالبعض أسندوا على أساس أن الوجوه الحاكمة هي الأساس بهذا الفساد، والبعض أسندوا على أساس أن البرامج والشعارات المطبوعة من هذه الأحزاب التي قدمتها هي أتت بالفساد، لأنه ما فيها الشيء المثمر أو المصلح بالنسبة للبلد. فالحقيقة أنه الفساد لا يأتي من الوجوه الحاكمة ولا من البرامج، يعني يقال أن البرامج فيها المصلح، والناس الوجوه ما هي مثلا اللي بتحكم ولا هي اللي بتصلح، اللي بتصلح هي البرامج، والبرامج يعني فيها بعض الحاجات. لكن الفساد آتي منا نحن، لأننا منعمل ببرنامج ومنعمل بشعار ومنقدم له الزور اللي ممكن ينفذه. وبعدين طبعا الحكاية دي هتكون زمنية أو وقتية بالنسبة لهذه البرامج. فبمشي الإنسان الراس حسب البرنامج، سواء كان مثلا من الأحزاب الصغيرة أو من الكبيرة وما شابه ذلك، فبتخلوا عن البرامج دي وقتية. يعني في مثلا في زمن الانتخابات يعني يكون الحساب مثلا مرفوعة ويزل دائما بها وبقدم به الزول الممكن آمن به، فأبنت الإنسان ده وبتكون البرامج دي قاعدة بمجرد ما هو استلم الحكم، فيبتدي يتملص من الحاجة اللي كان ملتزم بها، ونحن بنكون ما حاسبنا الإنسان ده على أساس أن لسانه قال كده وحيعمل كده وحيعمل كده، ده نحن ما ميتبعه، فيكون الفساد آتي منا نحن. ثانيا أنه الحزب الجمهوري رافع شعار لمحاربة الطائفية، فبعض الناس أنه ما بيقدروا مثلا يكيفوا الطائفية دي ولا يقدروا يعرفوها، وأنا واحد منهم قلت وما قادر أعرف حتى أنه مثلا شعار رافع الحزب الجمهوري ما عارف الطائفية بالصورة ياسم. ففي صحيفية مثلا بالنسبة لنا هنا في السودان ككل مثلا عندنا الشيوخ مثلا في أنحاء السودان طبعا ديل عندهم ناس بيعملوا بهم أو ناس منتشرين حولهم ووجهون توجيههم الصح. بعدين عندنا هنا في الغمة عندهم طائفتين طبعا معروفة ومعروفة لكل الناس. فهل الحزب الجمهوري بيقصد هالطائفتين ديل الموجودات مثلا متمركزات على الغمة أم الشيوخ مثلا عندنا في السودان؟ بعدين أنا واحد من الناس رأيته ما دام مثلا يعني آمنت ببعض ما بيقولوا مثلا الأستاذ محمود ضمن أنه ما فوت له أي محاورة ولا ندوة لكن ما اتفقت معه وفي بعض الأحيان اتفقت معه. في نزلة الإعدادات أنا واحد من الناس ما بتفق مثلا مع الأستاذ محمود على أساس أنه هو مثلا عنده شعار الشعار هذا الحزب الجمهوري هو الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. فكيف أنه يكون ده طبعا الأستاذ بالنسبة دي طبعا بيكون أصل مدام ده أصل أيوة الإسلام برسالته الأولى طبعا ده رسالة فمعناه ده أصل ما فرق. فمدام أنه في تغيير بالنسبة للأصل معناه يكون في حاجز فالحاجز ده أنه بين الرسالة طبعا يتداعي سيدنا محمد فمدام نحن ما تصلح لنا الرسالة دي معناه وضعنا حاجز بيناتنا وحنهيئ نفسنا مثلا لحاجة جديدة تاتي. فالأستاذ هل مثلا يقصد أنه الرسالة دي كلها أنه برمتها نجدها ونتهيئ لرسالة جديدة أم بيقصد أنه الأصل ده أنه هو أصل لكن عنده فرق بالنسبة لشرح الحزب الجمهوري؟
كونه الفساد مننا نحن والتغيير عايز يكون من الداخل دي حقيقة. ده آخر كلام قلناه في الاعتبار بتاع ردودي أنه القوانين ما بتجعل الناس أحرار. القوانين ما بتجعل الناس عندهم أخلاق. لكن ممارسة الصدق فيما تطلب القوانين تطلب القيم الخلقية هي اللي بتغير الناس. نحن قد نكون عندنا دستور جميل جدا وقوانين جميلة جدا ثم ما نكون ديمقراطيين بل الحقيقة كل ما يجي حاكم يشذب الدستور ليقصر الإقامته هو ما قادر الطفول لتكون إسلامية. فالتغيير الداخلي يجب أن يكون ده حق. الاعتبار الثاني بتاع الطائفية هو ده ما قادر يعرف الطائفية هي وشيء. الطائفية في الحقيقة كأنما هي بقايا الصوفية. الصوفية زمان ولوقت قريب كانوا بيرشدوا الناس ما عايزين دنيا الناس. قريبين الشيخ العبيد البرية ده مثلا أو غيره من الناس المعاصرين له وبعده كانوا بيرشدوا الناس ما عايزين دنيا الناس ما عندهم حرص على يجمع الناس حولهم بل الحقيقة بيشعروا بأنه إذا ما قدروا يخدموا الإنسان في غربه أغراض دينه ما يكون حولهم لأنهم مسؤولين عنه. حتى قالوا واحد منهم كان بيدرس عنده واحد الفقه وبعدين هو براغبه لما كان بيشوفه أنه في التلك الأخير ما بقوم في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس طرده قال له أنت ما قدرت علم لأنك ما بتعمل كده. فالناس زمان كانوا بيرشدوا ما عايزين دنيا ما عايزين تتلم حوله ويكسروا بيت تكسروا بيت عددهم. الصور دي لما انمسخت دي صور من المشايخ ما بيرشدوا وعايزين دنيا عايزين تتلم حوله اللي يكون عنده نفوذ سياسي ونفوذ اجتماعي وكسر بيت. دي الطائفية. الطائفية الناس اللي بيستغلوا الآخرين باسم الدين لأغراض دنياهم. أفتكر التحديد ده بكون واضح. لما نجي الصورة دي منها أنت لازم تكون خاضع لزعيم الطائفة خطأ أو صواب. في الوقت القديم كان الدين هو أن توزن الأمور ما بتطيع إلا إذا كان الحاكم مطيع لله. بيجي الوقت في الطائفية المفروض عليك الطاعة كأنما مسؤول عنك زعيم الطائفة فبقى في تعطيل للعقول في الوقت اللي قبل في أول الدين في إحياء للعقول. يمكن دي توضح له الصورة فيما يخص الطائفية بنعمها نحن. بل الحقيقة نحن قلنا عنها أن إذا كان من هزم في الدين ما بدين وما تنهزم إلا عن طريق الدين، لأنها دعوة في ظاهر الدين في باطنة تضليل للناس باسم الدين. إذا أنت عايز تسحب البساط من تحت أرجله ما تفارق دعوة الدين لكن صحته. الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين مش شعار في الحقيقة، عنوان لفكرة الإنسان اللي بيقراه على الأقل بيبتدي يفكر ويسأل، أو سؤاله جاي من هنا، موضوعه مدروس وعبرنا فيه وكتبنا عنه. الرسالة مش أصل، الرسالة فرع، تعليم الناس فيما يطيقه بالرسالة. يعني نبينا لما ربنا جعله نبي أرسله بعد ما كملت نبوته، أرسل للناس رسالته للناس فرع من تعليمه للناس في مستواه الدقيق. نبوته أصل أكثر من رسالته، نبوته هي معرفته لله، رسالته تعليمه للناس ليعرفوا الله فيما يطيق من معرفته. فالرسالة مش أصل. يبقى إذن الموضوع ماذا؟ ما هو أصل؟ الفرع المطلوب أن يتطور ليقرب للأصل. ده مشروع في كتاب الإسلام برسالته الأولى اللي أصلح في سنة القرن العشرين، مسألة العبادات اتكلمنا عنها قبل شوية. يبقى المطلوب في الحقيقة هي مش أن ترفض، مش أن تقول أنك ما بتوافق، جيب شوية وأرجع وشوف وتوخى وديها فرصة لتتخمر في صدرك، الحقائق بتنجلد. أول حاجة الإنسان العاقل ما يرفض الحاجة اللي ما بيعقلها، من كرامة العقل أن لا ترفض ما لا تعقل، لأنك رفضت ما لا تعقل جعلت نفسك حكم على الوجود، كانت بتقول أن تعرف أنا حق وغيره ما هو حق، ما بيجيك الحق، لا يمكن أن تهتدي. ذلك الصوفية يقولوا من يعترض علينا لا يهتدي إلينا، تعال لسان الحقيقة، الحقيقة الإلهية، من يعترض علينا لا يهتدي إلينا، لأن الاعتراض يكفي الباب الزيادة. لأن الاعتراض عبارة عن جهل مرتب في الحقيقة. الإنسان بيقول أنه أنا الحق، البصر حق وما بصر باطل طوالي، لكن العاقل يشوف أن الحاجة ما بيدركها يصبر عليها لأن العقل أصله قاصر. فالرفض أنا أفتكر أنه صعب، مش موضوع صحيح. ما ترفض، ما تقبل حاجة ما استيقنتها، ما ترفض حاجة ما أدركتها من الوهلة الأولى، أو ده ميزان العقل السليم. بعدين ما تجي في موقف سلبي ما دام في قضية قدامك لتفهمها، زي ما قلنا ما ترفضها ولا تقبلها، أسعى لتشوف حقها من باطلها، إن ظهر باطلها أرفضها، إن ظهر حقها أقبلها. أصل سير العقول في المعارف يا ولد. فالقضية دي إذن قضية تحتاج منك لأن تدرسها. ثم نحن ما أحوجناك في دراستها لأن تسير في الفضاء. أديناك كتاب، الكتاب فضع 20,000، هسه دخل في 10,000 الثانية ومدته قريبة ماشي بسرعة تشوفه. والكتاب عبارة عن محاضرة أخذت من الشريط من التسجيل بالدارجية لأول مرة. الإسلام برسالته الأولى لا يصلح للإنسانية القرن العشرين. مسألة العبادات قلنا فيها لله، وبرضه ما تركناك تنشف الفضاء في كتاب. الكتاب ده له زمن، ما كان ذكر طبعة الثانية ولا الثالثة وهسع نفس. فإذا أنا أفتكر أنه الشبان حقهم يسعوا لأن يدركوا المسائل اللي تقال لأنها بيهرقون التغيير. ثم في حاجة أساسية، إذا كان الكلام اللي يقال عن الدين ما هو غريب ما تشتغل به، أنا وقفت التوصية دي. إذا كان قالوا له كلام عن الدين ما استغربت ما فيه قيمة، ولا تنتظر أن الدين يعود به. ما معنى الكلام ده أنه كل حاجة غريبة لازم تتعلق بها، لكن مظنة الصحة في الغريب أكثر من مصحة مظنة الصحة في العادي. إذا كنت أنت بتعتقد أن الإسلام برد ماتت لا إله إلا الله في الصدور بقت بتقال من الحناجر، عايز تنبعث من جديد، لابد أن تنبعث بحرارة جديدة يكون فيها غرابة. أتوخى أن تدرس ما هو غريب لعله يكون حق. والكلام ده موجود لدينا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأنا أفتكر أنه قضية هي في الحقيقة قضية مواجهة الشبان بمسائل حقهم يمسكوها بيديهم الاثنين. وانا بفكر انهم هم الماده الخامه لها، مش المشايخ اللي جروا 12 سنه وطلعوا بقصاصه ورد اسمها الشهاده العالميه. انا بفكر انهم معذورين، انت ما تنتظر منهم حاجه ثانيه، لانه في وحي في ايحاء من المعهد بانك انت عالم وكملت العلم، اذا في علم ثاني والتمس منك انت ما تلتمس انت من جهه ثانيه. هذه قفلت الباب عليهم. وانا افتكر انهم ضحيه لوضع خاطئ في تعليم خاطئ. ولذلك الناس الشعب العام كرجل الشارع الاعتيادي القلب مفتوح وعقله ما ملتزم بصوره معينه، الموظف العادي المثقف العادي، هم دول الماده الخامه للتغيير، لانهم عندهم الطاقه وعندهم الاستعداد ليمسكوا القضيه دي. القضيه غرابتها بتنجلي مجرد من انت تتوجه لها بالدراسه. اذا كان سمحتوا بندي فرصه واحده افتكر بعدها نختم الندوه، لان الجمهوريين عندهم اجتماع عقب المساله.
الناس عايزه السؤال دارت حول حديث كثير في الجامعه الفاسده اللي هو موضوع الوحده الاقتصاديه اللي اجازوها من الاساس فيها. عايز اعرف راي اسئله الجمهوري في هذه التقييم. في الأيام الأخيرة دارت مناقشات عنيفة وتصريحات خطيرة جدا حول الاتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية. فعايز أعرف رأي أسد الجمهوري في هذه الاتفاقية.
الحقيقة أنه مسألة الاتفاقية اتفاقية الوحدة الاقتصادية وفرع منها قانون الجوازات أكثر ما بيشغل الرأي العام في وقتنا الحاضر، ولحسن الحظ أنه وجد فرصة ليدخل في ندوتنا، لأن كنت أفتكر أنها بتكون ناس بدونه. الحزب الجمهوري قبل اكثر من شهر بدا مناشير، ما اعرف يمكن وقعت في بيد كثيرين منكم، في مساله التدخل المصري في شؤون السودان. وبعض الاخوان زي اللي شاف ان المساله دي ده ما وقتها، وبعضهم مع اعترافه بانها حد قال ده ما وقتها، بعضهم شاف انها فيها شده شويه وما وافق عليها، بعضهم عطفوا عليها. جاءت المسألة أخيرا في مسألة اتفاقية الوحدة الاقتصادية. نحن نفتكر أنها حاجة مضرة للبلد ضرر كبير، وبتفتح البلد فعلا على مصراعيه للهجرة المصرية، للهجرة عامة، لكن الهجرة المصرية بصورة خاصة. وأصل بلدنا في الحقيقة حدوده مفتوحة والهجرة فيه كثيرة. الناس اللي ما قعدوا نلفتوا نظرنا من قبائل الغرب بعد تهاجر كثير جدا، وابتدت فعلا تترسخ في محلاتها وتاخذ الجنسيه بعوامل المسابقه على الناس اللي بيصوتوا للاحزاب الدوم الجنسيه. لكن الهجره المصريه بصوره خاصه راح تستفيد من الاتفاقيه دي، والهجره المصريه مش هي دخول ناس يمكن ان يستقروا في البلد ويكونوا سودانيين ولهم بالسودان. العلاقة بين مصر وبين السودان علاقة قديمة، وبطبيعة الحال كانت فيها الروابط الاقتصادية دائما فيها الروابط السياسية بعض الوقت. نحن لما استقلنا استقلالنا الأخير في التاريخ الحديث كان استقلال من استعمار تركي، يمكن أن تقرأ استعمار مصري. بعدين جاءت المهدية. فتح المصريين بمساعدة الإنجليز للحكم للبلد في منطقة الحكم السلاحي اعتبروه استرداد للسودان، والاتجاه الرسمي المصري أن يعتبر السودان جزء من مصر. والسياسيين المصريين كانوا
طوال في زمن الباشوات بتكلم عن الموضوع ده بصوره مفتوحه. حتى زي نصيب يقولوا المجال السودان المجال الحيوي للنصر. واتفاقيه الصدق الرجل المشهوره اللي جان لما نزل من الطارق قال لهم جيتكم بالسياده على السودان. وكان الوضع اللي عندنا الروابط القديمه عندنا بعض السياسيين اللي عندهم دين في اعناقهم بين شخص لمصر. هذول بيستامحوا في المسائل الزي دي لخدمة مصر. في وضعنا كله الغفلة فيه كاملة. تبعيتنا لمصر تأثيرنا بمصر كبير. كأن احنا دائما عندنا الاستعداد للتلمذ على المصريين دينا وسياسة واقتصادا في كل ناحية. فأنا أفتكر الاتفاقية دي سيئة جدا وبأثر من الخارج نشأ. ولا بد أن تقاوم المقاومة التامة. نحن الجمهوريين راح في الأيام القريبة المقبلة نشتغل فيها دراسات ومناشير مركزة في مقاومتها. الحقيقة تتم لما بديناه من الأول. الهجرة المصرية المصريين لما نيجي هنا بالحقيقة بيعملوا للنظام السياسي الجاري في مصر لتدعيمه لنشره للتجسس له تمهيد له ليبسط نفوذه على البلد. لذلك الهجرة من الجانب المصري مش مجرد هجرة زي ما يكون هجرة الهيصة والتكارير في بلدنا أو هجرة القبائل الغربية. هجرة ناس يعمل المرحوم من زمن بعيد. فنحن نفكر أن الاتفاقية دي مع قانون مسألة الجوازات وضع سيء جدا. واعتقد أن السياسيين اللي قاموا به لابد أن يلقوا حسابهم في وقت من الأوقات لانه ما فيه صيانه لحق البلد، فيه تفريط حقيقي يعرض البلد الصانع والعامل والرجل العادي يعرض لمنافسه مطلقه، يعرض البلد لان تفقد سياسه الحره المستقله، يعرض البلد لان تكون تابعه في الصوره اللي بيطمح عليها جمال عبد الناصر. مش في السودان بس، الدول العربيه كلها اتجاه سياسات جمال عبد الناصر بسط الفوز على البلاد كلها. على السودان بصورة خاصة عنده الجامدة. عليها نهدنا معاكم مناشير ودراسات وأفتكر يمكن انتقام محاضرة في الموضوع ده بالذات تتفنن باتجاهات كلها وتقاوم المقاومة المطلوبة. لأن أنا أعتقد أنه حتى الجمعية التأسيسية في غفلة من الغفلات مررت المسألة دي لسه ما أصبحت قانون، لأنه يمكن لمجلس السيادة بمقاومة الشعب لها أن يعيد مرة ثانية ليجد الفرصة ليعيد فيها النظر، لكنها لابد أن تقاوم ولابد أن تحطم إن شاء الله. أفتكر بي لو سمعتم بتكون نهاية الجلسة دي، لأن الجمهوريين عندهم اجتماع تنظيمي يعقد المسألة دي وبياخذ زمن شوية طويل. أنتم مشكورون جدا على هذه الدورة لدار الحجة الجمهورية. شكرا.